يجزي على المعروف جنات وأنهارا.
أتدري
من يجيب العبد أبدى السوء أورا؟ ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا؟
فقل يا رب بلغني لدار الخلد والأبد.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. اللواء باقري يستقبل قائد الجيش الباكستاني ويبحث معه العلاقات الدفاعية والأمنية بين البلدين. قوات الاحتلال تداهم مناطق في نابلس وطولكرم بالضفة وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين الفلسطينيين. مقتل مدنيين اثنين إثر تجدد الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استقبل رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري قائد الجيش الباكستاني عاصم منير والوفد المرافق له. وبحث اللواء باقري خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بالمجالات الدفاعية والأمنية، مشيدا بعمق الروابط التاريخية بين إيران وباكستان، واعتبرها من العوامل الممهدة لتطوير التعاون الثنائي بين الطرفين بشتى المجالات. كما شدد باقري على ضرورة توطيد الروابط العسكرية بين طهران وإسلام آباد، وأهمية التوسع بمجالات التدريب والأمن في البلدين وفي المنطقة. هذا ومن المقرر أن يلتقي قائد الجيش الباكستاني بمسؤولين إيرانيين خلال زيارته لطهران. أعلنت سرايا القدس استهداف مقاوميها قوات الاحتلال الصهيوني بسليات من الرصاص في بلدة عسكر بنابلس، ما أجبر الأليات عن الانسحاب صوب حاجز حوارة العسكري. كما اقتحمت قوة كبيرة لجيش الاحتلال مناطق متفرقة من المحافظة، من ضمنها بلدة كفر قليل، تخلل ذلك اندلاع اشتباكات مع الصهاينة. إلى ذلك تعرضت آليات صهيونية في مدينة طولكرم إلى هجوم بالرصاص الحي أثناء مرورها على مدخل مخيم نور شمس. وكانت قوة الكيان قمعت الفعاليات السلمية المناهضة للاستيطان في قرى وبلدات الضفة، والتي انتهت بصدامات أسفرت عن إصابات في صفوف الفلسطينيين. قتل مدنيان صباح اليوم بمدينة أم درمان جراء سقوط قذائف هاون إثر تجدد الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وبحسب تقارير خبرية، فإن الاشتباكات العنيفة تجددت صباح اليوم في عدد من جبهات القتال، وتركزت المواجهات المباشرة بشكل أكثر ضراوة في مدينة أم درمان وبعض الأحياء المجاورة لها، والتي تنتشر فيها مجموعات من عناصر لقوات الدعم السريع. إلى ذلك وصل طيران الجيش تحليقه الكثيف في مدن العاصمة ثلاث، وتنفيذ لغارات استهدفت مناطق تمركز قوات الدعم السريع شمال المدينة الرياضية الواقعة جنوب العاصمة الخرطوم. وحول آخر مستجدات الأوضاع في السودان، نتابع ما يقوله الصحفي طارق أبو شورى من العاصمة الخرطوم.
الاشتباكات ما زالت مستمرة، كان هنالك اشتباك قوي بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في ضاحية المهندسين بمدينة أم درمان، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة. أيضا هنالك عمليات تمشيط بدأت منذ أيام، كانت قد اشتد دورها يوم أمس، واليوم أيضا عمليات التمشيط مستمرة. كانت أيضا هنالك خسائر للجيش السوداني حسب بيان للدعم السريع،
ولكن الجيش نفى ضخامة العدد الذي ذكرته قوات الدعم السريع، وأنها هذه العملية الكمينة الذي نصب للجيش السوداني لم يؤثر على سير عمليات التمشيط. الوضع هادي نوعا ما في أم درمان، تحديدا غرب أم درمان، ولكن مدينة بحري وأيضا الخرطوم الاشتباكات ما زالت مستمرة. نلاحظ أن الجيش بدأ يهاجم، وكانت توقفه أن قوات الدعم السريع تكون داخل المنازل حسب حديثي، لكنهم الآن أخبروا السكان بأنهم يمكن إذا كانت هناك قوات كبيرة في منزل أو بناية ما سيتم قصفها، وسيكون هنالك تعويض مستقبلا لكل هذه الخسائر. الملاحظ أيضا المعاناة الإنسانية ما زالت تتداعى وتتوالى مع ازدياد القصف في هذه المدن الثلاثة في الخرطوم، بحري الخرطوم وأم درمان. المعاناة الإنسانية ما زالت في وضعها وتزداد أكثر مع استمرار هذا القتال. لابد من التفاوض، يعني حتى الفريق برهان عقب قمة الجوار في مصر أكد بأنه مستعد لوقف إطلاق النار فورا إذا ما التزمت قوات الدعم السريع بالوقف وابتعدت عن المنازل وعمليات السلب والنهب. أيضا الدعم السريع يوافق على المفاوضات وخلافه، لذلك الأوضاع الميدانية حتى الآن لا تستطيع أن تحدد من يتقدم أو من سينتصر، بالذات لأن هذه الحرب داخل العاصمة السودانية الخرطوم، عملية الكر والفر وخلافه.
أكدت مصادر إعلامية مطلعة وصول تعزيزات عسكرية للجيش الأمريكي إلى محيط قاعدة كونيكو وقرى الريف الشمالي لمحافظة دير الزور السورية. وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة أبلغت مجموعات قسد والفصائل التابعة لها بالتأهب لأي هجوم على المنطقة من جهة الضفة الغربية لنهر الفرات، مضيفة أن الجيش الأمريكي دعا ميليشيا قسد لتوخي الحذر من أي هجوم على منطقة التنف. يأتي هذا الاستنفار بعد سحب قسد كل الحواجز التابعة لما يعرف بمجلس دير الزور العسكري في المنطقة. أفادت وزارة الداخلية العراقية بإعادة نشر لواء عسكري من قوة حرس الحدود بمحافظة السليمانية على خط الصفر العراقي الإيراني. المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن كشف عن نصب العشرات من الأبراج ووضع خطة لإنشاء مخافر حدودية بهذه النقطة، مشيرا إلى حصول تنسيق مع حكومة منطقة كردستان بهذا الخصوص. وأضاف معنا أن الأيام القادمة ستشهد افتتاح مركز الكاميرات الحدودية الذي سيستخدم أكثر من 100 كاميرا لتوفير رقابة من قضايا سنجار والحدود العراقية السورية وعلى طول الشريط الحدودي. استهدف سلاح الجو الروسي 10 مواقع عسكرية للجيش الأوكراني عند جبهة زاباروجيا محققا إصابات دقيقة في صفوف الجانب الأوكراني. واعترضت الدفاعات الجوية الروسية صواريخ راجمات هيمارس الأمريكية في دونيتسك وزاباروجيا، لافتة إلى إسقاط 14 طائرة مسيرة. في سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط وحدات عدة هجمات للجانب الأوكراني، مشيرة إلى مقتل أكثر من 600 مقاتل عسكري من وحدات كييف على محوري دونيتس وكراسني ليمانسك مع تدمير مستودعات أوكرانيا للذخيرة والوقود. أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن القوات المسلحة الروسية ستشارك في تدريبات عسكرية مشتركة تنظمها الصين في بحر اليابان. وذكرت الدفاع الصيني في بيان لها أن الجيش الروسي سيرسل قريبا القوات البحرية والجوية للمشاركة في التدريب الذي ينظمه الجيش الصيني في الجزء الأوسطي من بحر يابان. وأشارت الوزارة إلى أن هذه التدريبات ستركز على موضوع الحفاظ على أمن الممرات البحرية الاستراتيجية، وستهدف إلى تحسين التفاعل الاستراتيجي بين القوات الصينية والروسية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. اللواء باقري يستقبل قائد الجيش الباكستاني ويبحث معه العلاقات الدفاعية والأمنية بين البلدين. قوات الاحتلال تداهم مناطق في نابلس وطول كرم بالضفة وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين الفلسطينيين. مقتل مدنيين اثنين اثر تجدد الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخرا واعتزازا أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثير من السعادة، لنساهم معا في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 0-98-93-8-78-40-50. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام في لقائنا معكم على الهواء. محور الحديث في هذا البرنامج: العطلة الصيفية، وقت فراغ أم فرصة للاستثمار؟ كيف يجب التعامل مع العطلة الصيفية للأولاد من قبل الأسرة؟ وقت فراغ أم فرصة للاستثمار؟ سؤال يطرح نفسه في بداية كل عطلة صيفية، والأسرة تبحث عن الطريقة المثلى استثمار العطلة الصيفية، كيف يمكن التعامل معها؟ كيف تكون مشاركة الأهل في التخطيط للعطلة الصيفية للأولاد؟ لربما الأولاد لا يفهمون ما هي الأمور المهمة لهم. من الناحية التربوية والاجتماعية، كيف يجب أن يكون التخطيط للصيف وكذلك للعطلة؟ هل يجب أن نملي كل وقت الأطفال بالبرامج المفيدة والتعليمية أو المسلية؟ إن شاء الله سوف نتوقف عند كل هذه التساؤلات وغيرها في لقائنا لهذا اليوم مع حضور ضيوفنا الأكارم في هذا البرنامج، إلى جانبها المحطات المنوعة التي أعددناها لحضراتكم مستمعينا الأكارم. كما ندعوكم للاستماع إلى نهاية لقائنا، وإن شاء الله الاستفادة من هذه الدقائق. ندعوكم في هذه اللحظات للوقوف عند هذه الدقائق التي ستكون بداية لنا وفرصة لكي ندخل في إطار حديث البرنامج إن شاء الله. نعم، نستمع وإياكم إلى هذه الدقائق وهي مدخل للحديث في هذا البرنامج.
كثير من أولياء الأمور يفكرون في استثمار أوقات العطلة الصيفية بنجاح، ولكن القليل منهم من يخطط لهذا النجاح، وفي الغالب لا ينجح في الاستثمار الصحيح للعطلة الصيفية إلا من يخطط لاستثمارها تخطيطا جيدا. والتخطيط الجيد للعطلة الصيفية يستلزم في البداية تحديد الأهداف والغايات التي نطمح إلى تحقيقها بحلول نهاية العطلة الصيفية، وتحليل البيئة تحليلا جيدا، وتحليل حدود الميزانية التي تسمح بها ظروف الأسرة المالية، وتحديد ظروف السفر الآمنة في حالة التخطيط للرحلات. فمن المهم عند التخطيط للعطلة الصيفية التخطيط للمتعة والاسترخاء، فلا تعني الجدية في استثمار العطلة الصيفية إلغاء الترفيه المباح والمتعة والاسترخاء، بل إن التخطيط لتضمين ذلك في البرنامج بصورة علمية صحيحة يؤدي إلى تجديد الطاقات والاستمتاع بالوقت والاسترخاء الذي يساعد على تهيئة الإنسان لجولة جديدة من الجد والاجتهاد. التخطيط الذكي لاستثمار العطلة الصيفية يفرض ضرورة مشاركة الأبناء في التخطيط والاتفاق على الأهداف الرئيسية وكيفية تحقيقها بمتعة وشغف في حدود موازنة الأسرة المتاحة. وعندما يتعرف الأبناء على موازنات الأسرة وملائمتها للبرامج، فإن طموحاتهم تتكيف مع الواقع. ومن المهم التشاور مع الأبناء في اختيار البرامج التي تساعد على تحقيق الأهداف، وتحديد من يمكن التفاوض معهم ومشاركتهم بعض البرامج المشتركة مع عائلات الأقارب أو الجيران أو شباب المسجد أو النادي أو المدرسة أو غير ذلك. والخطة الذكية في العطلة تترك مساحة للصدفة والتغيير حسب الفرص التي تظهر فجأة هنا أو هناك، مع محاولة ربط هذه الصدف السعيدة أو الفرص أو التحديات بسياق الخطة الرئيسة، مع ترك الخطة الذكية هامشا كبيرا للأنشطة المشتركة والتفاعل مع خطط الآخرين والتطوع في مشاريعهم. فالسؤال الذي يطرح نفسه أمام أولياء الأمور بداية كل عطلة صيفية هو: ما الطريقة المثلى لاستثمار العطلة الصيفية في تربية الأبناء، ولا سيما عند من يستشعر أهمية الوقت ويفكر بالمستقبل من منظور ديني أو حتى مادي؟
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج. نعم، العطلة الصيفية وقت فراغ أم فرصة للاستثمار، ونتوقف إن شاء الله في هذا البرنامج لنحصل على الإجابات عن حقيقة تساؤلاتنا المهمة، تساؤلات الأسرة، حقيقة الأب والأم وسائر الأفراد في استثمار وفي الاستفادة من أفضل حقيقة البرامج وأفضل التخطيطات لهذه الفرصة الثمينة التي تكون أمام أولادنا حتى يتعلمون، إلى جانب التعليم الدراسي، إلى جانب المدرسة التي يقضون 9 أشهر فيها. هذه 3 أشهر أقل أو أكثر منها لا بد لها أن تكون وتساهم في هذا حقيقة البعد التربوي والنفسي والمهاري أيضا لأولادنا، فكلها تساعد وتساهم على تنشئتهم ونضوجهم وحقيقة كسب المهارات للمستقبل ولحياتهم. أدعوكم أنتم أيضا للمساهمة معنا، هل تخططون للعطلة الصيفية لأولادكم؟ هل تسمحون للأطفال بإبداء الرأي والمساهمة في هذه في هذا التخطيط؟ ما يعجبهم، ما حقيقة يرغبون إليه، ما أهمية ذلك برأيكم؟ حدثونا على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. لا ننسى ولا تنسوا أحبتي الكرام تطبيق التليجرام والمشاركة الصوتية أو المكتوبة التي نستقبلها برحابة صدر، وعلى رقمنا التالي 00989-93-88-78-4050. ننتقل في هذه اللحظات لنستمع إلى ضيفتنا الأستاذة الأمياء يحيى إبراهيم، تحدث لنا عن أهمية العطلة الصيفية وكيفية التخطيط لها من قبل الأسرة، نستمع.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، نستمع معا إلى رأي الأستاذة الأمياء يحيى إبراهيم الأخصائية في علم النفس من لبنان حول كيفية التعامل مع العطلة الصيفية للأولاد من قبل الأسرة، وهل العطلة الصيفية وقت فراغ أم فرصة للاستثمار؟
النشاطات عند الأولاد للأسف بهالأيام، الولد بس يخلص المدرسة بيروح البيت بيقعد ورا السكرين وما عنده شغلة عمل يعملها غير أنه يحضر تيفي، لأنه الحياة بهالأيام الأهل الأم والبي عم بيشتغلوا فما عندهم وقت يقضوه مع الأولاد. كرمال هيك النشاط ونعمل لهم سكاجول لأولادنا ونلهم دوام شو يعملوا بخلال الصيفية كتير مهم. كل هيدول الأكتيفيتيز لازم يكونوا عندهم أهداف. هلا أنت عندك بالصيف الدور تبع الأهل أنه لازم يعملوا ينظموا وقت الولد، لازم يحطوه يعملوا اكتيفيتيز، لازم يسجلوهن او بنشاطات حسب اهتمام الطفل. اكيد انت اذا الولد بحب الفوتبول يسجلوه فوتبول رواق اكتر، يسجلوه باشياء رايقه اكتر، بس اهم شيء انه ينمو له. كل مرحله عنده نمو معين، بس تحطه بمجتمع مع اولاد تانية هيدي الثقه بتخليه يصير ويوصل لمرحله انه عنده بصير قيادي، بصير ببطل يكون follower يتابع كل شيء اللي بيقولوا له اياه بدون ما يفكر. هو اهم شيء انه الواحد يعرف شو معناته النشاط، شو قصدنا بنشاط. نشاط ممكن يكون حيلا شيء مثل بس الولد يوعى يوقف من التخت ويفرش اسنانه، هيدا لحاله نشاط. ما قصدنا بكلمه نشاط بس الاكتيفيتيز انه يروح يعمل كام او يروح يلعب بس فوتبول. كل شيء اللي بتسويه بقلب البيت مثل اللي يطول غسيل، في كتير مهم انه ناخذ بعين الاعتبار عمر الولد. اذا انت كل عمر كل فئة عمرية عندها أشياء معينة الواحد فيه يعملها معاهن. مثلا انت عندك من الصفر من لما بيخلق الولد للسنتين، هيدا ما خاصه بالسنين المدرسية، شو النشاطات الولد عم بينمي كل شيء خاصه بالحواس، عم بيكتشف الدنيا حواليه. فانت كأهل كولي أمر أو كمين ما كان مع الولاد لازم نأمن له البيئة. لان عندك من 3 سنين ل6 سنين الولاد بلشوا بالحضانات وبالمدارس، تعطيه بيديه الخيارات بتحب هيدا ولا هيدا، بحس حاله أنا عندي صوت عم بيسمعوا لي كلمتي، سو بيصير عنده ثقة بنفسه والاستقلالية إنه فيه يتكلم. بعدين من الستة للاثناش شو عم بتعلم الولد؟ عم بنمي فيه المبادئ، بصير يبلش الولد يعرف شو الصح وشو الغلط وليش هالشي صح وليش هالشي غلط. الواحد لازم يحطهم إذا عندي أنا ابني بحب الرسم وأنا ما بعرف شي بالرسم، بدي حطه مع حدا علمه الرسم ينميله، بس مش كله هيك، يعني نحنا منزيد على أولادنا. أنا في عندي كتير ناس بعرفهم إنه بيخلصوا مدرسة أو بالصيف بيروحوا بيسجلوهم بسمر كامبس، اللي بيبعتوا الأولاد أسبوع أسبوعين ثلاث أسابيع ومرات بالأشهر يروحوا يعملوا سمر كامب برا، ما بيشوفوهم لأولادهم. الأهل بيفكروا إنه عم بيعملوا هالشي كتير منيح، ما عم بستخف بالموضوع، بس مش الأولوية. ما لازم يصرف هالمبالغ كرمال يعطي مهارات لأولاده. لسوء الحظ بهالأيام عم نحط تلفزيون أو الآيباد، لسوء الحظ هيدا شو عم بيعمل بأولادنا؟ أنتوا لاحظوا الجيل الجديد ما عنده طولة بال، بده الشغلة بده إياها كن فيكون، بده تكون هلأ. ليه؟ لأنه تعودوا على هيدول التابلت أنه بمجرد أنه بأصبعه يعمل هيك. إحنا خلال هيدا الفترة نجرب قد ما فينا نعلم أولادنا يكونوا صبورين، يتعلموا أنه كل شيء بوقته حلو، ما ننشيل هيدول الإلكترونيكس قد ما فينا، نعطيهم وقت كتير محدد ولازم نراقب شو عم بيعملوا فيه.
نعم، استمعنا إلى رأي الأستاذة لمياء يحيى إبراهيم الأخصائية في علم النفس من لبنان.
أهلا ومرحبا بعودتكم السمعين الكارم، وشكرا للأستاذة لمياء يحيى إبراهيم لما تفضلت به من حديث فيما يخص بالعطلة الصيفية. هي الراحة حقيقة بعد فترة من التعب والعناء في الدراسة، لربما هي مكافأة حقيقة بعد جهود الدراسة والمثابرة، لكن إلى جانب هذه المكافأة تبقى هذه الفرصة حقيقة الموجودة لكسب المزيد حقيقة من المعرفة والعلم وتنمية الإبداعات وتحقيق التوازن النفسي والثقة بالنفس للأولاد. يعني هذه العطلة الصيفية هي الفرصة التي يمكن القول أنها تأتي لكي يتحرر الفرد من القيود والانطلاق والتنزه، زيارة الأقارب والأصدقاء والدخول معهم في برامج اجتماعية مشتركة والعمل على كسب أصدقاء ومعارف جدد. يستطيع الشاب أن يحول العطلة الصيفية إلى ساحة ومجال لتقوية الروابط الاجتماعية والخروج من واقع العزلة والتقوقع على الذات. يعني بالإمكان تحقيق ذلك إذا قمنا بنشر ثقافة الوعي بأهمية استثمار العطلة الصيفية قبل بدئها فيما بين الأولاد، والمجتمع طبعا بأسره مسؤول عن التوعية هنا، بدءا من الأسرة والأصدقاء مرورا بالمعلمين وأساتذة الجامعة وانتهاءا بوسائل الإعلام بمختلف أشكالها. هي الفرصة الطيبة والثمينة التي تعطي للإنسان كما أشرنا الإبداعات والمهارات المختلفة التي تكون غائبة في فترة المدرسة، تكون مكملة لما تعلمه الطفل في المدرسة خلال الفترة خلال السنوات الماضية، يأتي ويطبقها في فصل الصيف دروس عملية ودورات تعليمية يقضيها حتى يستطيع أن يتقدم في حياته، وفي المستقبل هذه المهارات التي تعلمها تكون جدا مفيدة بالنسبة له. كما أشرنا يعني من الأمور الأخلاقية التي يتعلمها والأمور الطيبة في التعامل مع المجتمع والأقارب، إلى جانب سائر المهارات الفنية التي ممكن يحصلها في هذا الوقت. أيضا لنستمع إلى بعض الآراء الصوتية، رأي من آراءكم السمعين الأكارم نتوقف عنده في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله. في الحقيقة تبرز أهمية إمكانية إشراك الأبناء في التخطيط للعطلة الصيفية من خلال استنباط، أو هو أمر يسمح باستنباط ما لديهم من أفكار يكون من شأنها أو تضفي الرفاهية على هذه العطلة الصيفية. كما أرى أنها وسيلة تسمح لنا باكتشاف عوالم قد لا يعبر عنها الطفل إلا من خلال ما يخدم اتجاهه الترفيهي، لأن الأطفال بشكل عام وفي مراحل نشوئهم الأولى يميلون إلى الرفاهية، وبالتالي قد تكون الرفاهية من خلال ما يمارسه الأطفال فرصة حتى يؤكدوا ما يمتلكوه من إبداع. وبالتالي أنا أعتقد أن مدى سماح الأهل لأبنائهم بأن يضعوا الخطط للعطلة الصيفية هو أمر يستحق الاحترام وجدير بالتقدير، ويكشف كما قلت عن عوالم هذا الطفل، وقد يسمح لنا أيضا بأن نتوقع له أي مستقبل وأي ميول ربما قد يكون له في أي مجال من مجالات العلم أو مجالات الأدب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جعفر خضور، سوريا.
نعم، شكرا جزيلا لجعفر خضور من سوريا على هذه المشاركة الصوتية التي استمعنا إليها. بارك الله بك أخي.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء، مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا مستمعاتنا. مع تأكيدنا حقيقة على أن واجب المسلم في احترام الوقت يحتم عليه أن يبذل المزيد من الجهد والطاقة في استثمار الوقت قبل فوات الأوان، طبعا استشعارا لأهمية الوقت في القرآن الكريم والسنة النبوية. الأسرة عليها أن تهتم بهذا الجانب، يعني نحن نرى أقسم القرآن الكريم بالأوقات والزمن في أكثر من سورة، يعني هذه السور تحمل أسماء ذات دلالة زمنية كالفجر والضحى والعصر. واستشعارا بالحديث النبوي الشريف الذي يقول ويؤكد حقيقة عن أهمية الوقت، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. نتوقف عند هذه الوقفة وهذه الفقرة الإنتاجية، نعود لكم بعدها إن شاء الله ونكمل ما تبقى من حديث.
على الهامش. مستمعينا الأحبة أهلا بكم. العطلة الصيفية أحدى الفترات التي ينتظرها الكثيرون طوال العام، وذلك للاستراحة من التعب والإرهاق الذي يتعرض إليه الفرد طوال فترة السنة. الفراغ يعد من أكثر الأمور التي تعرض الفرد للانحراف الاجتماعي والسلوكي، كما أن الأمر قد يتطور ويحول الشخص لشخص عدواني يعاني من مشاكل عدم القدرة على التعامل مع الآخرين. ولذلك فانشغال الفرد في عطلته الصيفية والتخطيط لها مسبقا من الأمور الهامة التي يجب الاهتمام بها، كما أن دور الأسرة يعد كبيرا للغاية في التشجيع على القيام بتنمية المهارات وتنظيم الوقت في الإجازة الصيفية لأبنائهم. وذلك كي لا تضيع هدرا بدون الاستفادة منها بالشكل المطلوب. كما يجب أن يتعاون أفراد الأسرة في التخطيط لتنظيم العطلة الصيفية من خلال تنظيم وقت للاستمتاع بقضاء عطلة سياحية متميزة، وأيضا الاهتمام بمزاولة بعض من التمارين الرياضية التي يفضلها البعض ولم يتمكن من ممارستها، وأيضا استكمال الجانب المفقود في حياة كل شخص سواء كان أحد الجوانب التعليمية والثقافية التي يرغب في الاطلاع عليها أو غير ذلك من تلك الأمور الأخرى المتنوعة. وتكمن أهمية دور إشراف الأسرة والتربويين وسعيهم الجاد نحو توجيه أبنائهم الطلبة لاستثمار العطلة الصيفية بشكل هادف ومفيد من خلال إشغال العطلة الصيفية والمحافظة على أوقاتهم من الضياع. ولهذا يجب تحفيز الشباب على القراءة لإثراء معلوماتهم وتغذية عقولهم. وهناك من يسعى لتنمية قدراته ومواهبه في شتى المجالات، فمن منا لا يملك موهبة قد لا يعيرها الوقت والاهتمام الكافي لصقلها وإبرازها وتطويرها. شكرا لجميل الإصغاء وعودة إلى الاستوديو.
نعم، وهذه العودة لحضراتكم مستمعينا الكرام في معكم على الهواء. العطلة الصيفية وقت فراغ أم فرصة للاستثمار؟ علينا القول حقيقة بأننا نحتاج إلى نوع من الثقافة، ربما نسميها ثقافة الوعي بالعطلة الصيفية والاستفادة منها، يعني لكل الآباء والأمهات وحتى الأولاد نفسهم. هذه الفرصة التي يمكن الاستفادة منها في نشاط صيفي رياضي ثقافي ترفيهي علمي، أي شيء اللي كان يعني سفر للاستراحة والراحة والتسلية، أو حتى السفر لأماكن جديدة، وكذلك الالتحاق بدورات تعليمية متعددة خارج عن نطاق التعليم في المدرسة. لابد لنا من كسب هذه الثقافة حتى نستفيد منها وحتى نرفع من حقيقة مهاراتنا ومهارات أولادنا، والقيام بأمور طيبة خلال هذه الفرصة الثمينة التي نتمتع بها في فترة الصيف. أنتقل في هذه اللحظات إلى لبنان مع استضافتي لضيفتنا دكتورة ميادة العريبي الباحثة التربوية من لبنان. أستاذة ميادة، أرحب بك في هذا اللقاء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بكم.
حياكم الله، شكري وتقديري لك لانضمامك إلينا في لقائنا. أستاذة ميادة، حدثينا حقيقة عن هذا السؤال الذي يطرح نفسه أمام الأولياء والوالدين حقيقة بداية كل عطلة صيفية، ما هي الطريقة المثلى لاستثمار العطلة الصيفية في تربية الأبناء؟
نعم، الله يتقبل أعمالكم ويسعد أوقاتكم بكل خير جميعا. شكرا للجميع لتواجدنا بيناتكم. نحن طبعا بدنا نلتفت لمسألة أنه أسهل شيء على الأبوين أنه يوكلوا العملية التربوية لغيرهم، وهذا عم يعملنا تسرب خارج نطاق الأسرة. يعني الأبناء عم يتسربوا ويصيروا يغردون بعيدا عن السرب الحقيقي لما أراده الله لهذه الأسر المقدسة. بيصير الولد كل وقته على وسائل التواصل مع الأصحاب الوهميين بعالم آخر، حتى الخطورة على مدون العشر سنوات عندما أشوف ولد مستنزف كليا ومأخوذ يعني عقليا بوسائل التواصل وبما يشاهد بدون رقيب ولا أي أمر يشاهد شو عم يشوف هيدا الولد، هون الخطورة. لذلك نحن فعلا في خطر كبير انه ننقل العمليه التربويه لغيرنا كي نرتاح، يعني هو راحه مؤقته جدا وفيما بعد تنفجر الامور ونصبح في جوف المشكلات. لذلك أول شيء أنا بنصح الأهل بالتدرج بمعرفة فئات عمرية وشو كل فئة بحاجة إليها. الأمر الآخر دائما التنظيم والتنسيق، يعني نحن بدنا ننظم أوقاتنا وأوقات أولادنا وما دائما ما نترك لهم مجال للضجر، يعني ما يكون عندهم وقت فراغ. تعويدهم على المطالعة على المناقشة، كل حدا بيحب يتحدث، كل حدا، وإلا كان مفهوم الزيارات مش موجود أصلا. والجلسات إذا كل حدا بيحب الحديث لأنه الإنسان كائن اجتماعي، فأنا بدي أعود على الأحاديث. ودائما أنا بشد أنه خلي في جلسات ما بعد الظهر مع الأبناء لو نص ساعة لحتى يكون في مرجعية وملجأ للولد ليرجع إلى هيدا الإنسان لأساس معه هو أمه أو بيه أو إلى آخره. أيضا تنظيم الوقت على أسس معينة، يعني أنا مش أنه لأنه ارتاح بضل هو على التليفون، هذا شيء جدا خاطئ. تنظيم الطلعات، الرياضة، القعدة مع الأولاد، مناقشتهم، وليس أنه الجدال أو إنزال الأوامر هيك إسقاط عليهم. هذا الموضوع مع التنظيم ومع جعل دايما هيك فسحة أنه ناطر الولد شيء حلو، يعني إن كان أنه بمشي سوا مع بعض، إن كان برياضة، إن كان بطلعات، إن كان بجلسات، بزيارات، كل هذه المشاركات، لأنه نحن عادة ننحي الولد جانبا بكل حياتنا وأعمالنا، نحب نروح بالزيارة على رواق، نحب نطلع نمشي لحالنا، نحب يعني كأنه الولد جبنا وما قادرين نعطيه وقت ولا جهد. هاي المشكلة نعاني منها دائما وكل أماكن يعني.
طيب هل من الصحيح أن نشارك الأبناء في التخطيط لعطلتهم الصيفية؟ يعني هناك من يرى ويقول بأنه علينا أن نلبي رغبات الطفل، خاصة عندما يعني يتعدى من مرحلة الابتدائية ويكبر قليلا ويقول أنا أحتاج إلى هذه الدورات، هذه الدورة وهذه الدورة. لكن هناك من يقول بأن الأهل يعني لهم الدور الأول، ولربما الأولاد لا يفهمون ما هي الأمور المهمة لهم. أيهما أصح؟
نعم طبعا منيح مشاركة الولد بالأراء، لكن رسم ضمن رسم خطة الأمل ما فيني يجيب أراء أنا ضد أقدم الأولاد، يعني كأنه هني اللي اختاروا مصيرهم، لأنه احنا بزمن جدا خطر. أول شيء إذا بدي أنا أستعرض أمام الأبناء دورات بدي يكون أنا دارسي كل هذه البيئة اللي بدي يروحوا عليها ومين عم يعطي وشو عم يعطوا ومين الأفراد اللي هني بدي يكونوا مجاورين لألهم، من الأصدقاء من الزملاء، يعني بدي أعمل استقراء عام. بعد ما أعمل استقراء طبعا ساعتها بكون أنا عندي ما بيصير في تخبط بالجدال مع الأولاد أو الحديث، لا، لأنه أنا بكون جيدة كل المعلومات. وإذا طلب من الولد تسجليني فوتبول أو تسجليني نادي رسم كبنت أو تسجليني تمثيل أو شيء، أنا بروح بعمل استقراء، أعطوني وقت لنعمل أنا هيك جدول عن كل شيء ومنجي منقعد ومنحكي. طبعا إذا بدي أرفض شيء بدي يكون في إله بديل، يعني بدي أرفض هيدا النادي بدي يكون في نادي مقابل، بدي أرفض هيدا الأمر بدي يكون في مقابل. فأنا بدي ألغي لك هاي الرحلة لكن طالع أنا وياك كذا، يعني دايما ما يكون في إجحاف بحقه أنه عم بلغي شيء وأنا تركته بالبيت هيك عم تفرج، يعني عنده زهق. هاي الموضوع بيخرب العملية التربوية والتواصل بين الأبوين لأنه عم بلغيله حاجاته ورغباته بدون ما حط بديل. لذلك دائما وضع البديل مع استقراء عام للأماكن اللي بده يروح عليها الولد مع ساعتها أنه أي منروح سوا بنسجل ما في أي مشكلة، وضلني أنا كأب وأم أنه أنا حامي ومتابع ومراقب من بعيد، يعني ما أترك الأمور لغيري أنه خلص مش الحال هيدا الموضوع آمن. إحنا عم نشوف شو عم بيصير هلا من التحول الجنسي، من عمليات التحرش بالأطفال، من كل شيء. يعني أنا حتى الولد مسؤولي عنه أقول له أنه أنت في شيء خاص بجسدك ممنوع حدا يشوفه في كذا، يعني دايما نحن بنفكر كأنه الولد بيعرف مثل ما نحن بناخذ عما أخذنا، الولد ما بيعرف شيء. أنا بدي أطلع على هذه الأمور، أنا بدي أحميه وأنا بدي أحط له خيارات وبدائل.
طيب
أكيد بنتشارك ساعتها سوا بالتنفيذ.
فيما يخص بكلامك يعني أستاذة ميادة، فيما تقولين أن تؤكدين على أن لا ندع له وقت فراغ، هل هذا صحيح يعني من الناحية التربوية والاجتماعية أن لا ندع مجال التسلية وخاصة العطلة الصيفية التي هي كمكافأة بعد جهود الدراسة والمثابرة وتحتاج إلى نوع من الاستراحة؟
لا الاستراحة عندي غير الفراغ، الفراغ لازم يكون مملوء، يعني دائما دائما الاستراحة هي نوم، هي استرخاء، هي هيدي الأمور. لكن عدم ترك وقت الفراغ اللي هو ممكن يشعر بالملل يصير يعبيه بأشياء خاطئة. لذلك نعم السباحة والأعمال اللي فيها لقاله يعني فرح هي بالعكس هيدي ملء الوقت مع تمضية وقت جميل، ليست أعمال وليست أعباء. أنا أقول مع كل هيدا التفريغ النفسي والجسدي والإيجاد الفرح وهيدي الأمور، هيدي بعتبرها أنا ملء وقت يعني هيك فراغ. لكن أنا الخاف منه الوقت المفتوح بدون أي جدول عمل، بدون أي شيء، هذا بيخوفني جدا.
نعم. طيب، وربما نشاهد وبعض الأسر التي يعني تعترض وتقول نضع برامج عديدة للأطفال مع وجود غلاء الأسعار في الدورات التعليمية، يعني الأسرة كيف يمكنها أن تنظم وقتها أو ترتب أمورها أو برنامجها لهذه الدورات كي لا تقع في مسألة الميزانية أيضا وقلة الميزانية لهذه الدورات؟
عيدنا نحن وتعيد بعض الدول انه في الفتية يعني ملاعب الفوتبول اللي هو اشتراك شهري منه صعب، في للفتيات النوادي الرسم اللي هو جدا كمان مدروس السعر جدا جدا يعني، وكمان في كتير امور متاحة بين الاهل والابناء يتشاركوا فيها مثل ما قلت زيارات ماشي مع بعض اللي هو تفريغ نفسي، جلسات، في كتير اشياء ممكن نعملها يعني بعد انهاء وقت العمل من الاهل. كثير مهم انه نعمل مشاركات حتى داخل الاسره، مشاركات بتحضير الطعام، يعني ما يكون الولد مركون على جنب حتى لو كان شاب وصبيه يعني، او انه بالفتره العمريه الاولى والثانيه كمان متوسطه اللي هي خطره جدا. فهون لانه دائما انا بقول انه تركه وركنه على جنب بدون دمجه بالحياه الاجتماعيه وبدون ايجاد له فرص يرتاح فيها ممكن يعرضنا لمشكلات كثير كبيره.
نعم. وما رأيك بالمصادق الموجودة في بعض البلدان؟ حتى رأيناها في جمهورية إيران الإسلامية، في لبنان كذلك رأينا كالكشافة، كالدورات التي تقام في المساجد والجوامع تعطي مهارات للأولاد، كيف تنظرين إلى هذه المصادق الموجودة؟
هذا الموضوع مهم جدا. أنا قلت لأنه تقريبا بيئة محمية يعني واضحة المعالم لها، واضحة شو بدهم من الأولاد من الأبناء، واضحة أنه هدفهم إلهي ورضا الله. هون مش نطمئن، لكن دايما بدي أحسس الابن أو الابنة أو الولد أنه أنا عم حدسه بما استفاد، يعني بعد ما يرجع بحب أنه بطريقة ليس أنه طريقة التحقيق بل طريقة الحوار، أنه الاستمتاع، أنه أنا شو أخذت اليوم، مثلا أنا صار معي هيك أنت شو صار معك. لأنه أحيانا لاحظوا بفترة المرحلة العمرية الثانية مثلا 9 سنين 10 سنين 12 بتقوله أنه أنا صار معي هيك، لو أنت صار معك شو كنت بتعمل، يعني ممكن هون على المهارات كمان حل المشكلات بهذه الطريقة. فكتير حلو أنه أنا أعرف شو عمل، لأنه ممكن عم بيصادفوا تحديات بداخل هذا المكان كمان يمكن زعلته تكرهه بالمكان، فمنيح أنا دايما أعرف وحاوره شو عم بيصير معه. إذن هيدي بيئة آمنة، لكن مع ترك مازال انه يخبرونا شو عم بيصير، هيدا دايما باكد عليك. وحتى الولد لانه دايما عندنا كبت مشاعر او كبت مشكلات كمان هيدي ازمه، فلا دايما هيدا الانفتاح على التواصل مع الاهل مهم. وطبعا عندنا بيئات مثل ما ذكرتم الله يبارك فيكم انه هي امنه للولد يتسجل فيها، وهي مطارح مرح، منا انه والله نظام مدرسي ونظام قهري ونظام، لا هيدا الموضوع مش هيك، يعني هو بيعتبروا انه لا عادي عن جد لي انا مرح.
نعم. طيب أنا في سؤالي الأخير أستاذة ميادة، يعني أود أن أستفسر وأتساءل في بعض الأمور خاصة فيما يخص بمواقع التواصل والألعاب الإلكترونية. حقيقة هناك نرى أن الجذابية تكون عالية جدا، تجذب الأطفال والأولاد إليها، هل تسمحون يعني نوع من القساوة مع الأطفال حتى لا ينجروا إلى هذه المسألة، لأنهم لا يفهمون أهمية حقيقة وقتهم وينجرون إلى هذه الأمور، ولا ربما يعارضون الحضور في الدورات التعليمية التي ينظرون إليها جافة، ولكن الألعاب تكون جذابة لهم أكثر، هل تسمحون بنوع من القساوة من الأهل في هذا المجال؟
نعم، احسنتم، إشارة مهمة جدا. أستاذنا بدي أقول شيء، أنا بحكي دائما معروف عني بحكي بموضوعية وبإيجاد حلول، ما بحب التنظير. أنا أم لفئات عمرية متعددة، هاي أول نقطة. ثاني نقطة بالعيادة الأسرية والنفسية عندي أنا دائما بحكي مع الأمهات ومجربينها، الولد مجرد ما نحن ننزله كم لعبة دماغية فعلي ونشيل الانترنت يعني ونشيل اليوتيوب، الولد عم ياخذ التليفون وقت محدد ويتركه، لانه اخذ متعته اللي هو بده اياها العقليه وخلص داخله على جنب نص ساعه ساعه. اما اذا انا فاتحه انترنت وفايت ريلز وحالات وما حيخلص هذا الولد، لانه هذا بصير عنده ادمان الكتروني ومستحيل يطلع منه الا بعلاجات.
صحيح.
لذلك هيدا الموضوع بدون ما اتشاجر معه انا بقدر، انا عندي ابن عمره 7 سنوات انا بحط له العاب وبشيل الانترنت، فهو ارجع بياخذ نص ساعه وبيروح على كل الدورات، لانه انا قلت انه الانسان كائن اجتماعي بحب رفقه بحب افراد بحب اولاد، نحن مجربين هاي الوسائل مع الاطفال ومع الامهات مجربينهم، يعني هيدا الموضوع فاعل جدا ونافع جدا. يمكن يقول لي انت عندك انترنت وانا ليش ما عندي؟ بقول له لانه انا عندي بس للرسائل وحل المشكلات ما عندي للالعاب. هون انا عم جاوبه يعني هون حسب المراحل العمريه. طبعا بس يكبر جيب لي ولد ما بيحب الاشياء الاجتماعيه، كان صبي او شاب ما بيحبوا النوادي فيها اجتماعيات وفيها مرح وفيها فوتبول وفيها رسم وفيها لقاءات، اكيد بيحبوا. اذا نحن عم نقول انه اهم شيء نرسم السبل وندلهم عليها ونساعدهم، ما نكون عم ننظر بدون ما نوجد حلول عمليه لهودي الابناء.
نعم.
يعني ساعتها طبيعي بدهم يرجعوا عن زهق وعن ملل هذا الهاتف اللي رح يعمل لهم مشكلات كثير كبيره لاحقا.
نعم. ألف شكر وتحية لحضوركم معنا دكتورة ميادة العريبي الأخصائية والباحثة التربوية من لبنان، توقفت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم دكتورة.
الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. أولا تحياتي لراديو طهران ومستمعين راديو طهران. طبعا العطلة الصيفية كلنا منعرف الأولاد أو الأطفال بيكونوا منتظرين على أحر من الجمر وبفارغ الصبر، وطبعا في أولاد بيكونوا متشاورين مع الأهل وعاملين برنامج شو بدهم يعملوا بالعطلة الصيفية. لنستثمر العطلة الصيفية، وطبعا المهم نقسم هذه العطلة، بمعنى ممكن أول فترة يكون في سفر مع العيلة، أول فترة بتسافر العيلة مع بعض وبيستثمروا هذه اللحظات وبيكون في نشاطات مع بعضهم بهذه السفرة. الوقت الثاني ممكن في طفل عنده ميزة يتميز بها، مثل ولد يقرأ القرآن الكريم، بننمي له هذه المهارة بهذه العطلة. ممكن ولد لاعب جيد لكرة القدم يلعب فوتبول، بننمي له كمان هذه الميزة بلعب الفوتبول، وهكذا. دائما يكون في تشاور وتحادث مع بعضهم، عم يتبادلوا الأحاديث، لأنه هيدي الفترة العطلة الصيفية بتنمي الفكر والروح عند الطفل لما بده يرجع للعام الدراسي الجديد. شكرا لراديو طهران، أتاح لي هذه الفرصة، كل الاحترام والتقدير، في أمان الله.
كل التحية والتقدير لأختنا الفاضلة وردة من السويد، تحدثت إلينا في مشاركتها، بارك الله بك أختي الكريمة، شكرا جزيلا. واسمحوا لنا أيضا نتوقف عند هذه الفقرة الإنتاجية، إشارات تربوية نستمع إليها في ظل عنوان الحديث: العطلة الصيفية وقت فراغ أم فرصة للاستثمار؟
إشارات تربوية. أهلا بكم مستمعينا الكرام مجددا. على الأهل أن يدركوا أهمية العطلة الصيفية بالنسبة إلى الأبناء، فالطفل في حاجة إلى العطلة الصيفية لهذه الأسباب: أولا للشعور بالاسترخاء،
إذا كان الطفل في الحضانة فإنها المكان المليء بالمحفزات، فالعطلة الصيفية تشكل بالنسبة إليه فترة استرخاء. ثانياً، للتخلص من الشعور بالإرهاق، يشعر الطفل بالإرهاق مثل الأهل، فبعد 40 ساعة أو أكثر من ذلك في العمل في الأسبوع يشعر الأب أو الأم بالتعب بسبب الالتزامات وما ينتظره المسؤولون منه وما عليه إنجازه. كذلك الطفل يعيش التوتر نفسه سواء كان في المدرسة أو الحضانة. ثالثا، للتخلص من التوتر، هناك مصادر كثيرة لتوتر الطفل، وأثر التوتر يمكن أن يظهر بأشكال مختلفة: الشعور بالتعب، الغثيان، آلام البطن، القلق والعدوانية والعناد. رابعا، للتخلص من الروتين، فالروتين يشعر الطفل بالملل، لذا يجب الابتعاد عن الروتين وإضافة عنصر المفاجأة، مثلا القيام بنزهة في الهواء الطلق أو قراءة قصص متعددة أثناء العطلة، كلها تدخل إلى حياة الطفل عنصر التشويق والمغامرة، وبالتالي لا يعود يشعر بالملل للحياة. خامسا، لابتكار الذكريات، الإجازة تتيح للطفل تخزين ذكريات في ألبوم حياته، فالطفل يتعلم الكثير والكثير من المعلومات القيمة أثناء عطلته الصيفية، وهي تؤسس لذكرياته الطيبة بعد قضاء عطلته الصيفية في البرامج المنوعة. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الزملاء.
عودة طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام. نشكر الزميلة شيماء الغراوي التي وقفت معنا أيضا في هذه الفقرة. حقيقة عندما نود أن نخطط للعطلة الصيفية للأولاد لابد لنا من الانتباه والالتفات إلى مسألة الملل الذي ممكن يصطحب الأولاد في هذا التخطيط. يعني اختيارنا للتخطيط والبرامج يجب أن تكون بطريقة نتجنب هذا الملل. البرامج تكون منوعة، يعني إلى جانب الرسم، الرياضات، العلوم، مهارات المختلفة، لابد لنا من الالتفات إلى هذه المسألة أنه نحفز الطفل على ممارسة هواية مفضلة له. يعني هو يفضل الرياضة، تكون دورات رياضية بارزة حقيقة في هذا البرنامج إلى جانب ما نريد نحن. يعني هذه تحتاج إلى ذكاء الأهل والأب والأم في هذا المجال. معهد موسيقى وفق الهواية المفضلة كما قلنا وتحدثنا له، لا بأس أن نسمح له ببعض الفوضى وندع له بعض المجال الذي يستفيد منه في يعني فترة العطلة الصيفية، لا فقط كامل مركز برنامج مخطط تستمر تلتزم بهذا البرنامج حتى يوم الخميس مليء، يوم الجمعة مليء، يوم السبت، يوم الأحد، العطل اللي موجودة أحيانا في بعض البلدان كلها تكون مملوءة. وإلى جانبها أيضا نحن كالآباء مع الأولاد والأمهات مع الفتيات، يعني أن يصطحبوا الأولاد معهم، يذهبوا مع الأولاد في هذه الدورات ويشاركوا معهم حتى تكون مشاركة جماعية واستمتاع يكون لديهم في هذه المسألة، خاصة في فترة الصيف الذي يمكن للأهل إن كان الأب أو كانت الأم أيضا عاملة إمكانهم أخذ فرصة وإجازة من العمل حتى يشاركوا أولادهم وأطفالهم في هذه المسألة. لابد لنا من القول حقيقة أن وقت الراحة، وقت الاستراحة، يعني انتهت هذه المسألة عندما يوجد الأطفال، وعلينا أن نستثمر أوقاتهم، نستفيد من أوقاتهم حتى نعلمهم شيء، حتى لا يخرجوا حقيقة من فترة هذه الفترة، فترة الطفولة، فترة المراهقة، فترة شبابهم، من دون أن يحصلوا على هذه المهارات التي تساعدهم للمستقبل ونرى حقيقة نجاحاتهم في المستقبل. يعني العطلة الصيفية جدا وسيلة ناجحة للتخفيف من الضغوط الموجودة في خلال الفترة والحصول على المسؤوليات، تجديد النشاط، الحيوية، ثم العودة مرة أخرى إلى العمل والإنتاج والمسؤوليات التي كانت يعني موجودة لدى الأسرة نفسها وكذلك لدى الأولاد. لابد من مراجعة النفس وسلوكياتها أثناء العمل أثناء الإجازة، لابد من العمل على تعديل الأنماط السلبية في الدراسة، السلوك والأفكار السلبية التي كانت. نحن كآباء وأمهات وبأطفالنا لابد لنا أن نخطط ونبرمج في هذا الأمر. الفائدة كلها تصب في صالح الأسرة وفي صالح الأولاد خلال هذه العطلة التي نقضيها في هذه الأيام. شكرا جزيلا لكم لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وصلنا إلى نهاية لقائنا. حتى لقاء قادم، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.